بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في اعتبار إمكان التفصي عن الضرر الموعود به في موارد الإكراه بشيء غير فعل المكره عليه، وذلك لأن الإكراه كما عرف هو الفعل الصادر دفعا للضرر الذي يتوعد به شخص الفاعل على تقدير عدم فعل الفعل، فأخذ في الإكراه ظن ترتب الضرر على ترك الفعل، فإذا أمكن دفع الضرر بغير موافقة المكره، كما لو طلب المكره بيع الدار وأمكن دفع ضرره باللجوء إلى السلطان، فهل يكون بيع الدار الصادر في ظرف القدرة على دفع ضرره باللجوء إلى السلطان فعلا إكراهيا يصدق عليه أنه مكره عليه، أو أنه فعل اختياري إذ لم يكن للمكره قدرة على إيراد الضرر الذي توعد به مع فرض قدرة المكلف على دفع الضرر باللجوء إلى السلطان؟ وهذا الكلام ليس بخاص، بل يشمل ما لو أمكن التفصي عن فعل المكره عليه بفعل آخر أو بقول، سواء كان هذا القول تورية أو كان غير تورية، فالبحث عام. الشيخ قدس الله نفسه يحكم بأن القدرة على دفع الضرر بفعل آخر غير التورية مناف لصدق الإكراه، فإذا كان المكره قادرا على دفع الضرر بارتكاب أحد الأمرين، إما موافقة المكره أو الإتيان بشيء آخر من قبيل اللجوء إلى السلطان أو مثلا منادات الخدم أو غير ذلك مما يكون دفعا لضرر المكره، فإذا كان قادرا على كليهما معا ومع ذلك ارتكب المكره عليه أي الفعل الذي طلبه منه المكره، فإن ارتكابه يكون حينئذ اختياريا، لأن الضرر الذي توعد به المكره فرع انتفائي فرع تلك ترك كلا الأمرين، وهذا الترك فعل اختياري له، فلو ترك كلا الأمرين وأورد الضرر فإن ورود الضرر يكون معلولا لما هو فعل اختياري له، وهو ترك الجامع بين الفعلين. هذا بالنسبة إلى غير التورية، وأما بالنسبة إلى التورية فالأمر مشكل. الشيخ ذكر احتمالات ثلاثة أو أكثر ستأتي إن شاء الله تعالى في العبارة، بنى عليها جميعا القول بعدم اعتبار إمكانية التفصي بالتورية في صدق الإكراه، ولنقل إنها وجوه. الوجه الأول أن يقال بعدم صدق الإكراه في مورد إمكانية التفصي بالتورية، فكما قلنا بأن القدرة على دفع الضرر بغير الفعل الإكراهي مناف لصدق الإكراه، كذلك نقول بأن القدرة على التورية وهي إيقاع الكلام الذي يوهم المكره بتحقق مطلوبه وهو لا يحقق مطلوبه أيضا يكون دفعا لضرره، ومع القدرة على هذا الكلام لا يصدق الإكراه، إلا أنه مع ذلك نقول بتحقق حكم الإكراه في المقام، اعتمادا على ما يستظهر من أدلة الباب، وذلك بأن يقال أن إطلاقات الأدلة والشهرات والإجماعات المحكية في الباب وأدلة طلاق المكره يبعد حملها على موارد انتفاء القدرة على التورية لجهل أو دهشة، وحملها على تلك الموارد من قبيل حمل المطلق والعام على الفرد النادر وهو مستهجن، فيتعين حملها على ما هو الغالب، والغالب في موارد الإكراه القدرة على التفصي بالتورية وما شاكلها من الألفاظ التي توهم المكره بما يريد وهي مخالفة له في الواقع. ولذلك يقول الشيخ أنه يمكن القول بأن الحكم هنا ثابت ولو مع القدرة على التورية، هذا وجه. وجه آخر يذكر الشيخ أنه أولى من هذا الوجه، وحاصله أن الإكراه يتنافى مع القدرة على دفع الضرر بفعل آخر، فلا يكون المكلف معه مكرها إذا كان قادرا على دفع الضرر بغير التورية لم يكن مكره، لكنه إذا كان قادرا على ذلك بالتورية فالإكراه صادق عرفا، قد لا يقال بصدقه عقلا لكن الإكراه صادق عرفا، وهذا المقدار من الصدق العرفي كاف للتمسك بالإطلاقات والعمومات التي يقبح حملها على الفرد النادر. وجه ثالث سيأتي إن شاء الله تعالى منه، وهو القول بتحقق الإكراه بالدقة إذا لاحظنا ما هو مناط الصحة. بيان ذلك أنه قد يقال بأن الحكم في باب المعاملات ليس مناطه هو مناط المسوغ في باب المحرمات لارتكاب المحرم، وذلك لأن الحرام إنما يسوغ ارتكابه في باب المحرمات التكليفية عند العجز عن امتثال التكليف وتجنب الحرام، والعجز لا يصدق إلا مع عدم إمكانية الترك. أما في باب المعاملات فقد يقال بأن العجز الذي ينتفي معه الحكم بالصحة عجز أخص من ذاك العجز، وهو عبارة عن تحقق العجز بالنحو العرفي، أي الحرج العرفي مو الحرج الدقي. يضرب له المصنف مثالا بمن كان مختليا للعبادة أو للمطالعة فيدخل عليه الداخل ويجبره يكرهه على بيع داره وهو كاره للخروج خارج المحل المعين، ولو خرج لكفاه الخدم مؤونة هذا المكره، لكنه لا يريد أن يخرج. ففي هذا المورد يكون البيع الصادر منه بيعا إكراهيا، ولكنه لو ارتكب الحرام على تقدير إكراه المكره إياه على فعل الحرام لم يكن ذلك مسوغا له ما دام قادرا على الخروج وترك الحرام واجتنابه. فهناك فرق بين المسوغ الذي يسوغ معه ارتكاب الحرام حيث يعتبر فيه العجز التام، وبين المسوغ الذي يبطل معه الحكم صحة تبطل معه المعاملة وهو العجز بالمعنى العرفي. فيقول المصنف رحمه الله أنه في موارد التورية يصدق هذا المعنى. ووجه الصدق، وهذا مهم لأن هذا الكلام لا يكفي ما دمنا نقول بأنه في موارد الإكراه يوجد إمكانية للتورية، ومع إمكانية التورية ينتفي العجز حتى العرفي. يقول الشيخ العجز العرفي غير منتف، بيان ذلك أن الشيخ الطوسي في المبسوط وغيره من العلماء ذكروا أنه يعتبر في الإكراه ظن ترتب الضرر على تقدير امتناع المكره لو اطلع عليه المكره، بمعنى أن الامتناع الصادر من المكره إذا اطلع عليه المكره كان سببا في وقوع المكره في الضرر، فالذي يكون موجبا لتحقق الضرر هو الامتناع الذي يعتقد به المكره، لا الامتناع واقعا ولو لم يعتقد به المكره. أخذوا في الإكراه الملازمة بين الامتناع الذي يعتقد به المكره أي الامتناع الذي ينكشف للمكره وبين الضرر، ولم يأخذوا الملازمة بين الامتناع الواقعي والضرر. فإذا كانت الملازمة التي يتقوم بها معنى الإكراه هي الملازمة بين الامتناع الذي يدركه المكره والضرر، ففي موارد التورية يقال أيضا أنه لو امتنع هذا الموري ذاك الامتناع الذي يعلمه ويعرفه المكره أورد عليه الضرر، هذه الملازمة متحققة. أما في موارد القدرة على دفع الضرر باللجوء إلى السلطان فإن دفع الضرر باللجوء إلى السلطان ينفي الملازمة بين الامتناع الذي يعرفه المكره وبين الضرر، فها قد لجأ هذا المكره إلى السلطان على مرأى ومسمع من المكره ولم يقدر المكره على إيقاع الضرر به، فالذي أخذ في معنى الإكراه هو أن يكون الامتناع لو تحقق أمام المكره لم يستطع المكره أن يرد الضرر حينئذ، هذا هو الذي يتقوم به معنى الإكراه. ولم يؤخذ في معنى الإكراه أن لا يقدر المكره على الامتناع ولو امتناعا لا يعرفه ولا يحيط به المكره، هذا المعنى متحقق في موارد التورية، وبذلك يقال بأن الإكراه هنا متحقق موضوعا دون ما إذا كان الضرر مدفوعا بمثل اللجوء إلى السلطان ومثاله من الأفعال، فهناك لا يصدق الإكراه، وأما في موارد التورية فالإكراه صادق. إذن هذه وجوه ثلاثة، والشيخ يقوي الوجهين الثاني والثالث على الوجه الأول. أنا كما طالب ستتعلق من العبارة قام ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه؟ المسألة أعم من أن يكون موضوع الاعتبار هو الموضوع أو الحكم، قد نقول باعتبار ذلك المبحوث عنه في طرف الموضوع، قد نقول باعتباره في طرف الحكم. هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به ضررا آخر كما حكي عن جماعة أم لا؟ المسألة إنصافا ليست بذلك الوضوح، ولكن ينبغي إعادة النظر فيما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في المسألة السابقة، فقد ذكر الشيخ أن الإكراه يعتبر فيه ترتب الضرر على تقدير الترك، ترك الفعل الإكراهي، وهذه النقطة ليست بذلك بتلك المثابة من الوضوح، فقد يقال بأن الإكراه ليس إلا حمل الفاعل على ما يكره، سواء كان ترك الفاعل للفعل موجبا للضرر أو ليس موجبا للضرر. فمثلا الطفل الذي لا يستطيع أن يورد الضرر على أبيه، وغاية ما يقدر عليه الطفل هو أن يتلبس بحالة من الحزن والسخط والجزع تقلب مزاج الأب فقط، هذا غاية ما يقدر عليه، مع ذلك يقال للطفل أنه أكره أبيه على موافقته فيما يريد، هذا المقدار من الإكراه، ويطلق الإكراه هنا قطعا، لكن هل هذا إكراه حقيقي بالمعنى المبحوث عنه أو أنه إكراه بالعناية بالتجوز؟ قد يقال بأن المعتبر في الإكراه ليس إلا ما يتحقق معه مفهوم مادة كره، أي أن يكون الفعل مكروها فقط. فكما يكون الفعل مكروها في باب الاضطرار بالعنوان الأولي محبوبا بالعنوان الثانوي، هنا يكون مكروها بالعنوان الأولي محبوبا بالعنوان الثانوي، فهو مكروه بنفسه محبوب بمعنى من جهة أنه إرضاء للمكره. فقد يقال أنه لا يعتبر عرفا في الإكراه إلا هذا المعنى. ولو قلنا أن هذا إكراه بالعناية، فلنا أن نقول أن ما دل عليه الدليل أعم مما هو إكراه حقيقي أو إكراه بالعناية، بدليل رواية ابن سنان التي ورد فيها التفرقة بين جبر السلطان وإكراه الزوجة. فقد يقال أن المقصود بالإكراه هناك ما يكون بهذا المعنى. إذن الضرر الذي أخذ في مفهوم الإكراه ليس الضرر الذي لا يطيقه أو لا يحتمله أو يصعب تحمله من قبل المكره، بل هو كل ما لا يريده المكره، كان قادرا على تحمله أو لم يكن قادرا على تحمله. غاية الأمر أن مراتب الكراهة تختلف باختلاف الموضوعات. فقد يقال أن الكراهة إذا كانت في مورد شراء الحلوى ليست ضارة بصحة المعاملة، إذ التفاوت بهذا المقدار في تحقق طيب النفس ليس بضار في هذه المعاملة الحقيرة. قد يقال بأن العقلاء لا يعتنون بأن يكون الوالد كارها بهذا المعنى ما دام مقدما وقادرا على الترك، فيقال أنه بالنسبة إلى الفعل وإن كان كارها لكن طيب النفس الذي أنيط به صحة المعاملة متحقق. وأما لو حدد الولد بأن يصاب بحالة اكتئاب لمدة 3 أشهر، اكتئاب حقيقي يعني، وكان يطالب ببيع الدار، فأوقع الوالد الصيغة في المجلس أمام هذا الولد فقط دفعا لشره كما يقال، من دون أن يكون شره مستلزما لورود الضرر، هنا يقال عنه أنه مكره، إذ يعتبر في بيع الضرر في بيع الدار أن يكون طيب النفس تماما، لأن يكون طيب النفس من جهة كارها من جهة أخرى. فقد يقال أنه لا يعتبر في الإكراه ترتب الضرر بالمعنى الذي يكون مغايرا لانزعاج المكره من معصية المكره، يكفي انزعاج المكره من معصية المكره حتى يقال أن الضرر هنا متحقق. ففرق بين أن نقول أن المكره قد توعد بالضرر بمعنى مثلا أنه أوعده ب60 صوتا من العذاب، أو مثلا بنهب ماله، أو مثلا بهتك عرضه، وبين أن نقول أن المقصود بالضرر هو الأعم من مثل سخط المكره كما في الزوجة أو حبس السلطان. وإذا كان الأمر كذلك نقول أنه في مورد التورية قد يقال بتحقق الإكراه مطلقا ولو مع القدرة على التورية. بيان ذلك أن الإكراه لا يتوقف على صدور الفعل الإكراهي بلا شك، الإكراه شيء وصدور الفعل عن إكراه شيء آخر، والذي يبطل المعاملة تحقق الإكراه. نعم لا موضوع للإبطال إلا إذا صدرت المعاملة، إذ لا معنى للخلاف قبل صدور المعاملة، لكن تمام الموضوع للمانع هو الإكراه لا صدور المعاملة عن إكراه. فإذا كان الإكراه متحققا وقد تعلق بشيء مكروه وصدرت المعاملة، فإن قلنا بأنه يعتبر في الإكراه ترتب الضرر المغاير لانزعاج المكره فيأتي الخلاف. وأما إذا قلنا بأن الإكراه ليس إلا حمل الفاعل على ما يكره ولو من دون ضرر بالمعنى الخاص للضرر، فقد يقال هنا أن البيع وإن كان حال صدوره اختياريا بلحاظ قدرته على دفع الضرر بشيء آخر، لكن هو في ذاته مكروه، لم يقدم عليه عن طيب نفس تام، إنما أقدم عليه موافقة لذلك. فإذا كان الإكراه متحقق في المرتبة السابقة على صدور البيع يكفي ذلك للحكم ببطلان البيع. نعم لو قلنا بأن الإكراه موقوف على ورود الضرر فالإكراه يكون جزءا من المانع لا تمام المانع، المانع التام هو المركب من الإكراه ومن الضرر على تقدير المعصية، معصية المكره، المكره للمكره. فإذا قلنا أن هذا هو تمام المانع وأن هذا جزء متمم للمانع، هنا نقول أنه إذا كان مناط الحكم بالبطلان العاجز عن دفع الضرر بغير موافقة المكره فقد يقال بأن التورية مانعة من تحقق الإكراه. وأما إذا قلنا بأن الذي أخذ في موضوع الحكم بالبطلان والمأخوذ في أدلة الرافع مثلا ما استكره عليه فالبيع هنا مكروه سواء كان قادرا على دفع الضرر أو لم يكن قادرا على دفع الضرر. الشرط بلا شك هو أن لا يكون مختارا للبيع بقصد بطيب نفسه، وجد الإكراه أو لم يوجد، يعني أن لا يكون للإكراه مدخلية في صدور البيع. أما إذا قلنا أن للإكراه مدخلية في صدور البيع فالحق أن البيع إكراهي سواء كان قادرا أو لم يكن قادرا. فمثلا كما يقول الشيخ الشخص الذي يختلي بنفسه في مكان للعبادة ويأتيه شخص ويشهر عليه السلاح زين وهو قادر على أن يرافقه إلى خارج الدار ويدفع شره بالخدم، فهل يجب عليه أن يقوم من مكانه ويدفع شره بالخدم بحيث لو ألقى الصيغة قاصدا للبيع موافقة له لا عن طيب نفسه قيل بأن هذا البيع اختياري؟ مسألة هنا ليست مسألة تعود إلى البحث عن حكم البيع والصحة، نتكلم عن صدق الإكراه. هذا إكراه، يكفي في الإكراه أن يكون قد حمله على ما يكره المقدار الكافي حتى لو كان قادرا على دفع الضرر بالخروج. والقول بأن الإكراه المبطل هو ما يمتنع معه اندفاع الضرر بغير موافقة المكره يكون تحققه في المثال الذي ذكره الشيخ بعيدا، بل لا صحة له بلا أشكال، التحقق في هذا المثال غير مقبول. ومع ذلك لا أظن بالفقيه أن يلتزم بصحة البيع، إذ يصدق عرفا أنه لم يصدر منه عن طيب نفسه. والسر هو ما ذكرنا أنه لا يعتبر في الإكراه ترتب الضرر، الذي يعتبر في الإكراه توعيد الموعد بإيراد الضرر على تقدير المعصية، كان قادرا على دفعها بفعل أو لم يكن قادرا على دفعها بفعل آخر. يأتي لي هذا إن شاء الله تنقيح في العبارة. هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به ضررا آخر كما حكي عن جماعة أم لا؟ الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية. يقول التفصي عن الضرر قد يكون بالتورية قد يكون بغير التورية، لذلك لابد من البحث في مسألته. أما حكم التورية القدرة على دفع الضرر والتفصي عن الضرر المتوعد به بالتورية، يقول الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية. هو طبعا نقرأ العبارة ثم نعلق. لأن حمل عموم رفع الإكراه أو خصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه وحمل معاقد الإجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره حمل هذه الأمور على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة بعيد جدا بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد كما لا يخفى. أورد على ذلك بأنه إذا كان موضوع الدليل غير متحقق فالتمسك بالدليل في غير مورد تحقق موضوعه ليس بصحيحا أصلا، ومن الواضح أن عدم الصحة من جهة المانع العقلي أولى من التمسك بذلك من جهة الظهور، لأن الظهور فرع تحقق الموضوع. لكن أعتقد والله العالم أن الشيخ في مقام نفي الاحتمال الثاني أن يكون القيد معتبرا في حكم الإكراه، لأنه جعل محل النزاع أعم من أن يكون التقييد بلحاظ الموضوع أو بلحاظ الحكم. قال هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه؟ نعم، يرد على الشيخ أن هذا ينفي دخالة القيد في الحكم، ولكن لا ينفي دخالة القيد في الموضوع. يبقى الموضوع، يبقى البحث بلحاظ الموضوع على حاله كما لا يخفى على من راجعه. هنا طبعا هذا الإشكال يرد لو كان هذا وجها مستقلا. أما لو قلنا بأن قوله مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفان، لو قلنا أن هذا متمم للوجه، فيكون حاصل الوجه مركبا من جزئين: الأول صدق الإكراه في مورد التمكن من التفصي بالتورية، الثاني أن موارد غير التورية، غير موارد التمكن، موارد عدم التمكن من التورية قليلة جدا، فحمل الأدلة والعمومات على تلك الموارد مستهجنون، وبذلك يندفع الإشكال المتقدم. ويحتمل طبعا أن يكون هذا الجزء وجه مستقل، ونحتاج في تصحيح تتميمه إلى دعوى الإطلاق والعموم. هذا وربما يستظهر الآن الشيخ تقريبا انتهى من التورية عند هذا الحد، ويريد أن ينتقل إلى حكم غير التورية. هذا وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الإكراه، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر ولا إكراه. قلت: أصلحك الله، ما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأبي، وليس ذلك بشيء، يعني ليس الفعل الصادر من إكراه الأب بشيء لا حكم له الخبر. ويؤيده، يؤيد عدم اعتبار التفصي بغير التورية أيضا في صدق الإكراه، أنه لو خرج هذا عن الإكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية، خرج عنه بالقدرة عليها. إذا كان المورد الذي يتحقق فيه القدرة على دفع الضرر بغير التورية خارجا عن صدق الإكراه، خرج المورد الذي يمكن التفصي فيه بالتورية من دائرة الإكراه أيضا، لأن المناط واحد وهو القدرة على دفع الضرر بغير موافقة المكره، لأن المناط حينئذ المناط مناط القول مناط صدق الإكراه، حينئذ انحصار التخلص عن الضرر المتوعد في فعل المكره عليه، هذا هو المناط. إن أخرجنا المورد الثاني وهو الذي يمكن التفصي فيه بغير التورية، فلا نخرجه إلا بمناط واحد وهو القدرة على دفع الضرر بغير موافقة المكره، وهذا متحقق حتى في موارد التورية، فينبغي أن يكون حكمهما واحدا. قال: فلا فرق بين أن يتخلص بكلام آخر أو بفعل آخر أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر، ودعوى قد يفرق بينهما بالتعبد، بأن يقال أن الحكم ثابت في مورد التورية وليس ثابتا في مورد غير التورية، ودعوى أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبدي لا من جهة صدق حقيقة الإكراه كما ترى. لكن سيأتي أن الشيخ مع أنه يقول هنا كما ترى يلجأ إلى هذا الوجه فيما بعد، فانتظر، وليس ببعيد. لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. يقول الشيخ: أما غير التورية فالقدرة على التفصي به فهو مانع ومناف لصدق الإكراه. الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التوريد. وجه ذلك لأنه يعتبر فيه في الإكراه أن يكون الداعي على الفعل هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك، ومع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه. إذا كان قادرا على دفع الضرر بغير موافقة المكره فالضرر حينئذ إن ترتب فهو ليس من جهة ترك موافقة المكره، بل من جهة ترك موافقة المكره وترك الفعل الآخر الذي يندفع به الضرر. وترك الفعل الآخر الذي لا علاقة له بالمكره ترك اختياري، فيكون الضرر ناشئا من فعل الفاعل نفسه، لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه بل على تركه وترك التفصي معا. فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، من فعل المكره عليه والتفصي، فهو مختار في كل منهما. إن فعل المكره عليه فقد فعله باختياره بإمكان بديله، وإن أقدم على البديل فهو مختار كما تم الاختيار، تام الاختيار، فهو مختار في كل منهما، ولا يصدر كل منهما إلا باختياره، فلا إكراه. لا يقال أن وجود بديل للفعل المكره عليه لا يسقط معنى الإكراه. لما لا يكون هذا المورد من الموارد التي سيأتي، مما لو تعلق الإكراه بأحد الأمرين، كما لو أكرهه على بيع أحد العبدين أو طلاق إحدى زوجته. هناك سيأتي من بعض الفقهاء أنهم قالوا بأن الطلاق باطل سواء طلق هذه أو هذا، مع أن الإكراه إنما تعلق بالجامع، وتخصيص هذه المرأة بالطلاق أو تلك هذا ناشئ من اختيار المكلف، مع ذلك لم يعتدوا بهذا المقدار من الاختيار. فلما لا يقال أن مجرد القدرة على دفع الضرر بفعل آخر لا ينافي الإكراه بلحاظ الجامع، لأنه يصدق حينئذ أنه أكرهه على أحد أمرين، إما فعل المكره عليه أو فعل الفعل الذي يندفع به ضرر الترك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الفعل الذي يندفع به ضرر الترك ليس بديلا بل هو مسقط للإكراه المتعلق بالفعل الأول، فليس الحال هناك الحال هناك. هناك تعلق الإكراه بأحد العبدين بطلاق أحد الزوجتين، أما هنا فلم يتعلق الإكراه إلا بهذا الفعل، فالمكره لا يريد أصلا ذلك الفعل، هو يريد هذا الفعل. وتعلق الإرادة، إرادة المكره بهذا الفعل تعلق تعييني متخيري، غاية الأمر أن هذا التعلق ينتفي مع إيقاع ذلك الفعل الآخر، فذاك الفعل مسقط وليس بديلا. نعم، لكن طبعا يرد على هذا الكلام أنه ينبغي حينئذ التفصيل، بينما إذا كان البديل محبوبا بطبعه أو لا، قد يكون مثلا غير محبوب لكنه مضطر إليه، ولولا الإكراه لم يضطر إليه، فهل يقال هنا بالصحة نتيجة أن اختياره كان عن مستقلا بلحاظه، والإكراه لم يتحقق مع اختياره، فإذا فعل المكره عليه قيل أن فعله عن اختيار وطيب نفسه؟ وقد يقال بالبطلان لوجود أحد المانعين للإكراه في هذا الطرف والاضطرار في هذا الطرف. ووجه الإشكال أن الاضطرار لا يصدق على هذا الطرف مطلقا، إذ هو لم يضطر إليه لولا الإكراه، ومن الواضح أن صدق الإكراه موقوف على القدرة على إيجاد هذا الفعل، فلو كان مضطرا إلى هذا الفعل ولو في ظرف الإكراه توقف الإكراه على نفسه، لأنه بالإكراه اضطر وبالاضطرار انتفى الإكراه، فوجود الإكراه يستلزم عدمه، وهذا هنا إشكال. وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه من قبيل الإجبار الإكراه على طلاق إحدى الزوجتين، حتى لا يوجب تخير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما، كما قيل لأن تخير الفاعل في بيع أحد العبدين لا يوجب سلب الإكراه في ذاك المورد، هو مكره كما لو أكرهه على أحد الأمرين حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها عليه، لأن الفعل، هذا لأن الفعل تعليل لقوله ليس التفصي. ليش التفصي موحد ضرر الفردين المكره عليه؟ لأن الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه لا بدن له، ولذا لا يجري عليه أحكام المكره عليه إجماعا، فلا يفسد إذا كان عقدا. لكن هذا الإجماع من الواضح أنه لا يصدق في موارد الاضطرار، لا يصدق في موارد الاضطرار. مثلا لو أمكن دفع ضرر المكره بشرب الخمر، لم يمكن دفع الضرر إلا بشرب الخمر، فبناء على ما ذكره لا يصدق الإكراه للقدرة على دفع الضرر بارتكاب المحرم. إن قلت المحرم ممنوع شرعا والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فيكون الترك الفعل متعينا في حقه ولو بلحاظ إلزام الشارع. قلت أن الإلزام الشرعي مقيد بالقدرة، وفي ظرف الإكراه تسلب القدرة. طبعا هذا بغض النظر عما سيأتي من أن المسوغة في المحرمات أخص دائرة مما نحن فيه، لكن نحن نتكلم الآن عن معنى الإكراه. وإلا لا شك أنه لو أوعده السلطان بقتل زوجته لو لم يبع داره، ولم يمكن التفصي من الضرر إلا بشرب الخمر، بحيث يدور الأمر بين قتل الزوجة وبين شرب الخمر. في مثل هذه الصورة ترتفع الحرمة، وإذا ارتفعت حرمة شرب الخمر لم يصدق الإكراه. فلو استبدلنا شرب الخمر ببيع الدار على السلطان، أكرهه المكره على بيع داره عليه، ولم يمكن دفع ضرره الذي هو قتل الزوجة إلا ببيع الدار على السلطان. كما يقال مثلا بأن شخصا من فقراء الزراع والمزارعين أراد مسؤول كبير في البلدية أن ينهب مزرعته، فلجأ المزارع بذكائه الفطري إلى بيع المزرعة على الأمير. هنا بيع اضطراري. فقول الشيخ أنه لا يجري عليه أحكام المكره عليه إجماعا هذا ليس بواضح، لأن هذا البيع اضطراري هو لم يقدم عليه إلا مضطرا، ومن الواضح أن هذا الاضطرار ليس من قبيل الاضطرار لتسديد الدين حتى يقال بالصحة فيه، قد يقال بأن هذا إكراه، يعني في الواقع هذا أكره عليه، أي أن للبحث في صحة البيع مجالا واضحا ممكن لا يخفى. فدعوى عدم الفساد إجماعا إذا كان عقدا ليست واضحة. قال وما ذكرناه، وما ذكرناه وإن كان جاريا في التورية، أنت الآن حكمت بأن التفصي بغير التورية مانع من تحقق معنى الإكراه ومفهومه، فلما لا تحكم بأن التورية كذلك؟ وقد تقدم منك الحكم بصح ببطلان الفعل مع القدرة على التورية، حكمت بتحقق الإكراه حتى في موارد القدرة على التورية. قال وما ذكرناه هو إن كان جاريا في التورية، إلا أن الشارع رخص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصي بوجه آخر لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى وبعد حملها على صورة العجز عن التورية. زين، طبعا هذا هو الكلام الذي ذكره سابقا من قوله ودعوى أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبدي لا من جهة صدق حقيقة الإكراه كما ترى، يعني ما استبعده أولا لجأ إليها هنا. حاصل الجواب أنه وإن كانت القدرة على التورية مانعة من صدق الإكراه، إلا أن الشارع رخص في ترك التورية ولو من الواضح أن ترخيص الشارع في ترك التورية لا يوجب صدق معنى الإكراه، وإن أوجب جريان حكم الإكراه فيكون تكون النتيجة أن حكم الإكراه جار بدون موضوعه، وهذا الجريان تعبدي من قبل الشارع. هذا هو الذي قال أنه كما ترى، إلا أنه سيأتي منه تعقيب، مع أن العجز عنها لو كان معتبرا. الآن أنت تقول أن الشارع رخص، ما الدليل على أن الشارع رخص؟ يقول الدليل هو عدم الإشارة في الأدلة المتكثرة الواردة في الإكراه إلى لزوم التورية لو تحققت القدرة، مع أن العجز عنها لو كان معتبرا لا أشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والإكراه، خصوصا في قضية عمار وأبويه صلوات الله عليهم، حيث أكرهوا على الكفر فأبى أبواه فقتلا، وأظهرهم عمار ما أرادوا فجاء باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إن عادوا عليك فعد، ولم ينبهه على التورية، فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجبا، إلا أنه لا شك في رجحانه خصوصا من النبي صلى الله عليه وآله باعتبار شفقته على عمار وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية كما لا يخفى. خب، هذا الكلام على طوله واضح، لكن يرد عليه أن مورد قضية عمار ليس موردا للتورية، إذ نحن نعلم قطعا أن عمار لم يكفر بالله طرفة عين في تلك الواقع أصلا، يعني نعلم أن عمار ورى، يعني التورية متحققة فلا حاجة للنبي أن ينبهه إليها، بل حتى الآية لم تنزل لتنزيه عمار لأنه كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ويكون إطلاق الكفر عليه حقيقيا. المقصود بقوله إلا من كفر وقلبه، إلا من أعلن الكفر، هذا هو المقصود من الآية. ومن الواضح أن إعلان الكفر ليس بكفرين. نعم، هنا أمر آخر متحقق في قضية عمار، وهو فعل المحرم، لأن إعلان الكفر وإن لم يكن كفرا لكنه محرم، ومن الواضح أن هذا المحرم لا يندفع بالتورية، لأن مجرد إظهار شخص في مثل مستوى عمار ومعروفيته مثلا للكفر فيه إهانة للدين وفيه إهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين. فلو جاء شخص كما يقول السيد الخوئي وأجبر شخصا من كبار العلماء على أن يتفوه بما لا يليق بشأن شخص آخر من كبار العلماء، فأعلن ذاك العالم الكلام المعين ثم قال في قلبه أنه لا أريده، هذا التوهين، وهذا لا يعد إلا توهينا، غاية الأمر أنه معذور في هذا التوهين. فالتورية لا أثر لها في مثل قضية عمار حتى ينبهه النبي إليها، ولكن الأولى أن يفرق. هذا وجه آخر. حاصل الوجه الأول أن حكم الإكراه جار في موارد القدرة على التورية تعبدا. هنا يقول أن الأولى أن يفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها، بأن نقول بتحقق الموضوع في الأول في موارد القدرة على التورية نقول بأن الإكراه متحقق دون الثاني. بيان ذلك لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الإكراه أن يعلم أو يظن المكره بالفتح أنه لو امتنع مما أكره عليه وقع فيما توعد به أو أوعد به أو توعد ذاك عليه، على كل حال العبارة فيها. ومعلوم أن المراد ليس امتناعه عنه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره بالكسر عدم الامتناع، بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره. المقصود هو أن الذي يتقوم به معنى الإكراه هو تحقق هذه الشرطية، لو اطلع المكره أن المكره امتنع أورد عليه الطرف، هذا هو المقدار المعتبر. هذه القضية في موارد القدرة على التفصي بغير التورية، كما لو كان قادرا على اللجوء إلى السلطان لا تتحقق، لأنه يمكن للمكره أن يمتنع باللجوء إلى السلطان على مرأى ومسمع من المكره، ولا يقدر المكره على إيراد الضرر، فيكون المكلف قادرا على صد الضرر ودفعه بغير موافقة المكره. أما في موارد التورية فإن امتناع المكره بالتورية والتورية لا يطلع عليها المكره، إذن هذا الامتناع ليس مما يدركه المكره، فإذا امتنع اندفع الضرر، لكن يصدق مع هذا الامتناع أنه لو عرف المكره أنه امتنع أورد عليه الضرر، وهذه القضية صدقها يكفي في تحقق معنى الإكراه. والجواب عن هذا الكلام، يعني الإشكال في هذا البيان، أولا أنه ما الدليل على ما ذكر من تقييد الامتناع بالامتناع المطلع عليه من قبل المكره؟ لما لا نقول بأن المدار على الامتناع مطلقا، وأن الامتناع يلازم ترتب الضرر، اطلع أو لم يطلع، فدعوى إناطة الضرر بخصوص الامتناع الظاهر للمكره هذا لا دليل عليه.
من وين بيرجع عليه الضرر إذا لم يطلع؟
شلون؟
من أين سيرد عليه الضرر إذا لم يطلع المكره؟
لا يمكن أن نفرض أن الضرر يناط بشيء بحيث لو امتنع هذا لأورد عليه الضرر، ورد عليه الضرر. يعني مثلا ليس المدار على خصوص اطلاع المكره، قد يكون الضرر واردا على يد أعوان المكره، هذا واحد. ثانيا أنه من الواضح أن التورية وإن لم يكن المكره مطلعا عليها لكنها كافية في دفع الضرر الذي توعد به المكره، المفروض هذا أن التورية دفع للضرر، ومع اندفاع الضرر والمفروض إناطة الحكم بسلب الاختيار أو بسلب طيب النفس، فالإقدام على الفعل مع القدرة على التورية حينئذ لا يكون معلولا إلا لطيب النفس، إذ المفروض أن المكره ليس قادرا على إلجاء المكره بهذا المعنى، إذ المفروض أن المكره قادر على التفصي بالتورية، فإذا كان طيب النفس موجودا فما الدليل على بطلان المعاملة؟ وما دام عنوان الإكراه مأخوذان فالإكراه بهذا المعنى غير متحقق، اللهم إلا أن يقال بأن الإكراه في مورد القدرة على التفصي بالتورية متحقق، فيكون الوجه التمسك بعنوان الإكراه وصدقه لا ما ذكره من التفرقة بين التفصي بغير التورية وغيرها. قال وهذا المعنى يصدق مع إمكان التورية ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها، لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه وعدم وقوع الضرر عليه، والحاصل أن التلازم بين امتناعه أي الامتناع الظاهر للمكره ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود مع التمكن بالتورية لا مع التمكن بغيرها. فافهم لعله إشارة إلى بعض ما قلنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.
هذه في الرواية إذا واحد خاطب الإمام أصلحك الله فيها شيء،
فيها شيء بحسب ما يفهم من الروايات من أن الإمام لا يقال له رحمك الله إذا عطس، يسأل الإمام إذا عطس الإمام ماذا يقال له؟ يقال
صلى الله عليه
وسلم لا رحمك الله، لا يقال له رحمك الله، يفهم من هالروايات أنه للإمام عليه السلام يعني ألفاظ خاصة يخاطب بها. أصلحك الله لا تصلح للإمام لأنه صالح صلى الله عليه، وإن كان طبعا مقصوده زادك الله صلاحا، لكن مع ذلك هذا الكلام لا يتناسب.
اليوم قاعدين طالع ويا القفاص روايات مع كراهة الاستمتاع ما بين السرة والركبة حال حيض المرأة. الروايات الباب اللي قبل كان جواز الوطء في الدبر ظاهرا، في رواية هالشكل بالمعنى أنه ما دون الفرج، وبعدين التعبير هالشكل أنه إنما المرأة لعبتك، إنما هي لعبتك، هذه إنما هي لعبتك قد يفهم منها يعني هل هذا صحيح هذا الفهم منها؟ الفهم الأول وهو المتعارف من أنها كأنها شبه تعليل أو في فائدة ما قبلها من أنه يجوز لك أن تطأها في غير لأنها لعبتك وأنت لك مطلق التصرف، ومرة لا، هذا الفهم اللي أسأل عنه صحيح أو لا، أنه إنما هي لعبتك فنوعا ما حافظ عليها.
ورد شيخنا بالمعنية يعني ورد مثل هذا التعبير في سياق إرادة كل المعنية،
فهني بنستفيد منها الكراهة،
يعتمد على ملاحظة السياق بشكل عام، يعني قوله إنما هي لعبتك صالحة لإرادة بيان ضرورة الحفاظ وصالحة لإرادة بيان جواز التصرف.
نعم،
تكون مجملة إذا ما يكون معها قرينة.
إذا نكون في ذهني جاي هالشكل يعني
وقت الدرس الظهر
الحين كله إذا استقرينا إن شاء الله لعله.